السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام بالأمس على الشرك بالكهانة، الشرك بالتنجيم، وعرفنا أن الشرك بالكهانة، أن الكهانة التي يتصل صاحبها بالشياطين هي الشرك، وكذلك التنجيم، وعرفنا أن التنجيم المحرم هو علم التأثير، وأما علم التفسير فهو جائز عند جمهور العلماء والفقهاء. وهل يدخل علم الكسوف، معرفة الكسوف، وقت كسوف الشمس والقمر، هل يدخل المنهي عنها وقت المحرم؟ الصواب أن كسوف الشمس والقمر يعرف بالحساب، وأنه ليس من ادعاء علم الغيب، فالكسوف والكسوف له كل منهما له سببان، سبب شرعي وسبب شرعي. السبب الشرعي ما جاء في النصوص من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فاسعوا إلى الصلاة، وصلاة يخوف الله بهما عباده، فسوف تخويف الله لعباده، هذا السبب الشرعي. ولهذا جاء في الحديث بالأمر بالاستغفار والصدقة والعتق والتوبة. والسبب الثاني سبب حسي، وهو أنه يدرك بالحساب، فإذا كان الحاسب جيدا مفتنا فإنه يدرك ذلك، وإذا أخطأ في الحساب فإنه يصبر. فالمقصود أن الكسوف والكسوف ليس من دعوة عن الغيب، وإنما يدرك بالحساب، وله سبب شرعي وسبب حسي. السبب الشرعي خوف الله لعباده، والسبب الحسي كونه يدرك بالحساب. فإذا كان الحاسب ضابطا أدرك ذلك، وإن لم يكن ضابطا فإنه قد يخطئ. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الشرك الأصغر، وسبق الكلام على الشرك الأكبر بأنواعه. والشرك في اللغة معناها القسط والنصيب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. الشرك يعني نصيب وقسط وجزء، الشرك في اللغة الجزء والقسط والنصيب. والمراد بالشرك الأصغر وما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. إذا كان شركا في العبادة فهو شرك أكبر، أما إذا كان من الذنوب التي سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يكون شركا أصغر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو أكبر من الكبائر، لأن الشرك الأكبر يتعلق بالقلوب وصرفها عن الله، بخلاف الكبائر فإنها طاعة للهوى والشيطان. فلذلك كان الشرك الأكبر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. والشرك الأصغر يكون في الألفاظ ويكون في الأعمال، يكون في الألفاظ والأقوال، ويكون في الأعمال، ويكون في الاعتقاد. الشرك الأصغر يكون في القول، ويكون في العمل، ويكون في العقيدة، في الاعتقاد. ولكل من هذه الأنواع أمثلة. فمن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال الحلف بغير الله، كان يقول حياتك، يحلف حياتك، أو حياة فلان، أي والنبي، أو يحلف والنبي، أو بالأمانة، أو بالكعبة، أو بأبيك، أو بشرفك، أو بلحيتك، وما أشبه ذلك. هذا من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. فثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإذا حلف بغير الله فهو مشرك شركا أصغر. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحق الله، وأنه يستحق شيئا من العبادة، فإنه يكون شركا أكبر بهذا الاعتقاد، وإلا في الأصل أنه شرك أصغر. ومن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال التسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة. كان يقول: ما شاء الله وشئت. هذا تسوية بين الخالق والمخلوق، هو من الشرك الأصغر، لأن الواو إنما هي لمطلق الجمع وللتشريك والتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. والتسوية بين الخالق والمخلوق شرك، لكن إن كان في الأصغر فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر. ومن الشرك الأكبر من التسوية بين الخالق والمخلوق الشرك الأكبر التسوية بين الخالق والمخلوق في المحبة والتعظيم والخشية والإذلال والطاعة. والشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا لهم في النار: الله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. فالتسوية من الخالق والمخلوق في المحبة والعبادة شرك أكبر، والتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة شرك أصغر. ما شاء، كان يقول: ما شاء الله وشئت. سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة. وثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا جعلتني لله ندا، وهذا من التمجيد الأصغر، لأن يعني التمجيد يكون أكبر ويكون أصغر. فالتمجيد الأكبر في العبادة، والتمجيد الأصغر كتشريك التسوية في المشيئة. أما إذا أتى بكلمة ثم وقال: ما شاء الله ثم شئت، فهذا لا بأس به، لأن ثم تفيد العطف بالتراخي والمهلة، فالمعطوف ثم يأتي بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي، ولا تفيد التشريف والتسهيل. فلذلك يجوز أن تقول: ما شاء الله ثم شئت. وثبت في الحديث عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون هو الكعبة، وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ربي الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعلى هذا ستكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول ما شاء الله وشئت هذا ممنوع، هذا الشرك أصلا لا يجوز. الحالة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت ثم فهذا جحش. الحالة الثالثة أن يقول ما شاء الله وحده هذا أكمل وأفضل. يكون أحواله ثلاثة: حالة كمال وحالة جواز وحالة منع. حالة المنع التسوية بين الخالق والمخلوق الواضح، يقول ما شاء الله وشئت. وحالة الجواز العطف ثم، يقول ما شاء الله ثم شئت. وحالة الكمال والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده. ومن ذلك أن يقول هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا في حسب الله وحسبك، ولولا أنت لم يكن كذا. كل هذه الألفاظ من الشرك الأصغر، لما فيها من التشريك بين الخالق والمخلوق، التسوية بالعطف بالوعظ ممنوع. يقول هذا من الله ومنك، بل إذا قلت هذا من الله ثم منك لا بأس، إذا أتيت بكلمة ثم لا بأس. وأنا بالله وبك هذا لا يجوز، ويقول أنا بالله ثم بك لا بأس، يعني ثم بالعطف، والمعطوف على يأتي بتراخي ومؤلف. لولا الله أنت هذا ممنوع، لكن لو قلت لولا الله ثم أنت لا بأس كلمة ثم. أما أنا متوكل على الله وعليه فلا يجوز، وفلا يقول متوكل على ثم عليه، لأن التوكل في الأسباب الظاهرة من الشرك الأصغر. وكذلك الحسب، ما يقول أنا في حسب الله ثم في حسبه، الحسب والكفاية خاصة بالله، كما قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. وقال على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما الحسب خاص بالله، كما أن التوكل خاص بالله. وقد ثبت عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبك هذا لأكان اللصوص، ولولا الضبط في الدار لأكان اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. هذا من ابن عباس رضي الله عنه تفسير للانداد في الايه. والانداد تنديد ينقسم الى قسمين، تنديد اكبر وتنديد اصغر. هذا التنديد الاصغر، الشرك الاصغر. يقول ابن عباس رضي الله عنه الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل. انظر، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هل يسمع الإنسان دبيب النملة؟ نملة تمشي على صخرة ملساء والصخرة سوداء ومشرها في ظلمة الليل، هل تراها أو تسمع لها صوتا؟ الشرك أخفى من هذه الحالة، أخفى من دبيب النمل نملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا من أمثلته مثلا له، تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول لولا كليبة هذا لأتانا بالصوف، أسند هذا إلى السبب، فتقول لولا الله ثم كليبة هذا، لولا البط في الدار لأتانا بالصوف، لو كليبة ربه لأتانا بالصوف، هذا إسناد إلى السبب، قل لولا الله ثم كليبة، لولا الله ثم البط، قل رجل صحيح ما شاء الله وشيء هذا غلط، لولا ما شاء الله ثم شيء. لو الله فلان ثلاثة رسول الله ثم فلان. وثبت في سنن ابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها انه قال رايت يعني في المنام كاني اتيت على نفر من اليهود فقلت يعني قال لهم فقلت انكم لعنتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله فقالوا وانتم لعنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت على نفر من النصارى فقلت انكم لعنتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله فقالوا وانتم لعنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظته فقال هل اخبرت باحدا قلت نعم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد جاء في بعض الروايات ان الذي يمنعه عليه سبحانه يمنعه ان ينهاهم ان يقول ما شاء الله وشاء محمد الحياه وهذا قبل ان ينهى عليه قبل ان ياتي النهي قبل ان يوحى اليه كان يمنعه فلما اوحي اليه لم يمنعه الحياه عليه لما اوحي اليه نهاه وكانت هذه الرؤيا سببا في النهي كان نفسه والاسلام يحلفون بغير الله ثم منع وكانوا يقولون ما شاء الله وشاء ما شاء الله وشاء محمد ثم منع من ذلك فكان الناس يقول ما شاء الله وشاء محمد فكان الذي يمنعه الحياة أن ينهاه قبل أن يوحي إليه فلما أوحي إليه نهاه عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وان هذا على انه اذا اتى بالعصر ثم لا باس به وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان يقول اعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول اعوذ بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان فهذه النصوص كلها تدل على انه لا يجوز الحلف بغير الله وانه من الشرك الاصغر ولا يجوز التصفيه بين الخالق والمخلوق بالواو المشيئه ما شاء الله وشئت لكن اذا عطف اذا كان عطف ثم فانه لا باس به ومن الشرك في الالفاظ والاقوال ان يقول مطرنا بنجم كذا او بنوء كذا معتقدا ان المنزل للمطر هو الله ولكن النجم سبب في نزول المطر او انه ليس بسبب ولكن الله اجرى العاده بوجود المطر او كان يعتقد ان الله اجرى العاده بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا من الشرك الاصغر ان كان يعتقد انه سبب هذا من الشرك الاصغر لان الله لم يجعل النجم سببا في نزول المطر وإن كان لا يعتقد أنه سبب ولكن يقول إن الله أجرى العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا أيضا من الشرك الأصغر على الصحيح لأنه لا سبب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر وهو النجم لا يضر ولا ينفع ولو كان لا يعتقد أنه سبب لأنه نسب ذلك إليه ولو كان على سبيل المجاز يمنع من ذلك حماية لجناب التوحيد حماية للتوحيد وسدا لذريعة الشرك ولو كان بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها صاحبها يمنع فيكون كقوله ما شاء الله وشئت فلا يجوز الإنسان أن يقول مطرنا بنجم كذا ولو كان يعتقد أن منزل المطر هو الله لكن إن كان يعتقد أن النجم سبب على الشرك أصلا وإن كان لا يعتقد أنه سبب لكن الله أجرى العادة لوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فكذلك ممنوع سد الذريعة الشرك وحماية للتوحيد لأن العبارة موهمة يدلهم أنه صدق فهم لا. أما إذا كان أعتقد أن النجم له سبب له تأثير أن النجم له تأثير في المطر فلا شك أكبر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فهذا لا بأس به في بدون الباء يعني في وقت كذا مطرنا في نجم كذا يعني في وقت الوسم في وقت الربيع وقت الخريف في وقت طلوع النجم الفلاني. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة في هذا. الحالة الأولى أن يقول مطرنا بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية لأنه جعل النجم مؤثر جعله مؤثر ومدبر فيكون شرك أكبر مخرج من الله نعوذ بالله. إذا قال مطرنا بنجم كذا أو كذا واعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر. الحرف الثاني أن يقول مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن المنزل المطر هو الله وأن النجم سبب أو أنه ليس بسبب ولكن الله أجر العادة بنزول المطر عند وجود عند سقوط ذلك النجم. وهذا شرك أصغر لا يجوز لأن الله لم يجعل النجم سبب في نزول المطر. وحتى لو لم يجعل لو لم يعتقد أنه سبب فقوله إن الله أجر العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم قوله مطلنا بإدركه موهم موهم أنه يجعله سبب ويمنع سد الذي يريد الشرك وحماية من التوحيد. الحالة الثالثة أن نقول مطرنا في نجم كذا في نجم كذا هذا لا بأس به. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا قل باء ممنوع لكن يعتقد أن النجم له تأثير فهذا شرك أكبر ويعتقد أنه سبب فإنه كل شرك أصغر. النوع الثاني من الشرك من أنواع الشرك الأصغر الشرك في العمل في العمل والأعمال ومثال ومن أيضا الشرك في الأقوال التسميع التسميع يرائي في التسميع كان يحسن صوته بقراءة تسميعا للناس هذا من الشرك في الألفاظ وإن كان من الرياء في الأقوال ثم يسمع يقرأ القرآن يحسن صوته بقراءة مراعاة للناس وتسميعا لهم أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله مراعاة للناس وتسميعا لهم هذا من الرياء في الأقوال التسميع في الأقوال في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فلا يجوز الإنسان أن يسمع الناس وأن يحسن صوته أو يأمر بالمعروف تسميعا للناس حتى يراه الناس يريهم أو يدعو إلى الله هذا من السمع من التسميع من الشرك الأصل. النوع الثاني الشرك في العمل وهو أن يراعي كأن يراعي بعمله أو يقصد أو يحسن عمله من أجل الناس أو يعمل العمل لأجل الدنيا أو لأجل حظ نفسه أو يتصنع من خلق كان يتصنع للخلق مراعاة لهم بعمله كان يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه يحسن عمله فتجده يتصنع للخلق ولا يخلص لله في العبادة بل يعمل لحظ نفسه تارة يعمل لله تارة ويعمل لحظ نفسه تارة ويعمل لأجل الدنيا تارة فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. هذا الشرك شرك أصغر إذا كان خاطرا وطرده ودفعه فإنه لا يضر. أما إذا استرسل واستمر حتى نهاية العمل فإنه يخشى أن يبطل يحبط العمل الذي قارنه. فإذا الشرك في العمل كالرياء والتصنع للخلق ورائيهم وعدم الإخلاص لله في العبادة بل يعمل أحيانا العمل لله تارة وتارة يعمله لأجل حظ نفسه حتى يمدح ويثنى عليه وتارة يعمل لأجل الدنيا فلله من عمله نصيب ولغيره من نصيب. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه شركه. وفي حديث أبي سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه الإمام أحمد. رواه الطبراني والبيهقي. رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لا أخف ما أخف على أمتي الشرك الأصغر إذا كان يوم القيامة وجاز الله الناس في أعمالهم. قال للمراعين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إذا كان يوم القيامة جاز الله الناس في أعمالهم، قال للمراعين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد السابق أن النبي قال: أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، إذا كان يخشى الرياء على الصحابة مع علمهم وإيمانهم وفضلهم فهو من باب أولى. ولهذا قال العلماء: إن الرياء يخشى على الصالحين أكثر من غيره، ما يخشى على الفساق، غالبا الفساق والعصاة ما يغالب، لكن الرياء إنما يقع في قلوب الصالحين يراؤون بأعمالهم يحسنونها من أجل الناس، يحسن عمله أو كذلك في السمعة، يحسن صوته في القراءة، أو يدعو إلى الله رائي، أو يأمر معروفا عن المنكر رائي الناس حتى يمدحوه، ابن علي بن فلان ما شاء الله مستقيم يدعو إلى الله، وهو يقع في القلوب. فلا بد من الجهاد، جاهد الإنسان نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان ويطرد هذه الخواطر الرديئة، أن يعلم أن النفس ليس بيده نفع ولا ضر، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون. من الشرك في العمل التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة، أما إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر من بالله. الذي لا توكل على الأموات والطواغيت في رجاء مصاريفهم من نصر أو رزق أو شفاعة شرك أكبر، لكن إذا توكل على غير الله في الأسباب الظاهرة كما يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، فهذا نوع الشرك الأصغر فيما فيه من ميل القلب إلى غير الله. ويجب أن تعلق القلوب بالله، ولا يجوز أن يميل في قلبه إلى غير الله عز وجل. والتوكل كما سبق يجمع شيئين: الأول الأخذ بالأسباب، والثاني تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب على الله في حصول النتيجة. فهو من أعمال القلوب تفويض الأمر واعتماده على الله. فعل الأسباب هي الأسباب الحسية، فلهذا كان التوكل قلنا إن التوكل داخل في الشرك في العمل، التوكل على الشرك في العمل، لأن الأسباب هذا من أعمال الجوارح، أسباب يفعلها من أعمال الجوارح، وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة هذا من أعمال القلوب. فإذا توكل في الأسباب الظاهرة فإنه يكون شرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. أما إذا وكل شخصا نيابة عنه هذه وكالة جائزة. إذا وكل شخص 103 هذه الوكالة جائزة. بعض الناس يتوكل يقول توكلت عليك يا فلان في كذا، هذا خطأ. بل يقول وكلت ما يقول توكلت عليك. بعض الناس يسميها يقول توكلت عليك في حصول كذا، بل يقول وكلت. هذه النيابة والوكالة، لكن ليس لوكيل أن يعتمد على موكله في حصول ما وكله فيه، بل يعتمد على الله في توفير أمره الذي يطلبه بنفسه، أو يطلبه لنفسه أو يطلبه لوكيله. فالاعتماد والتوكل على الله، وأما الوكالة فهي من جملة الأسباب التي يفعلها ولا يعتمد عليها، بل فلا يعتمد على السبب بل يعتمد على المسبب وهو الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. فهذا الموكل لا يعتمد على الوكيل، وإنما يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو بوكيله. وكذلك الوكيل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه لنفسه أو لموكله، لأن الوكالة سبب ولا يجب الاعتماد على السبب، بل يعتمد على الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. النوع الثالث وهو القسم الثالث من الشرك الأصغر، الشرك في الاعتقاد، الشرك في العقيدة. وهذا له أمثلة من أمثلته لبس الحلقة والخيط، ومن أمثلته تعليق السمائل، ومن أمثلته التولة، ومن أمثلته التطير والطيرة. فهذه كلها من أنواع الشرك الأصغر، وهذا إذا اعتقد أنها سبب وأنها وسيلة لشفوة، إذا اعتقد أنها سبب ووسيلة لشفوة كما هو الغالب على من يفعل ذلك. إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة فهذا الشيء الذي يفعله اعتقد أنه سبب ووسيلة لشفوة، وإلا فالأمر بيد الله. أما إذا اعتقد أنها أن الحلقة هو الخير أو التميمة تؤثر بذاتها وبنفسها تجلب له نفع أو تدفع له ضر، فهذا شك، هذا يلتحق الشرك الأكبر. إذا اعتقد أن الحلقة هو الخير أو التميمة التي يعلقها مؤثرة بذاتها وأن تجلب له نفع أو تدفع له ضر بذاتها بنفسها صار شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن النافع والضر هو الله، ولكن هذا الحلقة أو الخير أو التميمة سبب ووسيلة لحفظه، هذا شيء أخطر، لأنه ليس السبب، ما جعلها الله سببا. السبب الشرعي الرقى الشرعية والتعوذات والأدعية، هذه الأسباب الشرعية، وسؤال الله ودعاءه في أسمائه وصفاته. أما الخيط والحلقة التميمة هذه ليست أسباب، لم يجعلها الله أسباب، فهي محرمة. لبس الحلقة والخيط، كان يلبس حلقة في عضده أو سجيده في يده أعتقد أنها سبب لشفوة، أو يجعل خيط في عضده أو في ساعده أو في ساقه، وهذا من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه وسيلة وسبب. وتثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند الأبي سبيع عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاسا، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تجيبك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرض يأخذ في العضد أو في المنكب يصيب الرجال. فهذا الرجل وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عضده حلقة من صفر من النحاس، فقال ما هذا؟ لماذا وضعتها؟ قال وضعتها حتى ايه لاجل الواهنه، لاجل المرض الواهنه، يعني وسيله وسبب في الشفاء من هذا المرض. فقال له انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا يعني باطل، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فثبت عن حذيفة رضي الله عنه كما هو أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه من أجل الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة قطع إنكارا لهذا المنكر يدل على أن الخير ينكر المنكر بيده، لكن قال ولن يترتب على ذلك مفسدة، أنكر المنكر بيده، فإن عجل أنكره باللسان، فإن عجل أنكر بالقلب، كما ثبت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فحذيفة يستطيع الإنكار باليد، فأنكر وقطع الخير وتلا قول الله تعالى وما يؤمن بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر وما إيمانهم بالله إقرارهم بتوحيد الربوبية، والشرك الشرك في العبادة، وما يؤمن بالله مثل قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن حذيفة استدل بهذه الآية بدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك، وفي دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر بدخوله في عمومه. ومن أمثلة ذلك تعليق الأوساخ على الدواء من أجل العين، دفع العين، كان يعلق وترا على في رقبة الدابة بعير أو بقرة أو شاة لأجل العين، فهذا لا يجوز من الشرك الأصغر. وثبت في الصحيح عن البشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أكفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطع، هذا إذا وضع من أجل العين، أما إذا جعله في رقبة البعير أو الدابة لأجل الزينة والجمال أو لأجل أن يقودها بها هذا ليس من الشرك لا بأس به، لكن إذا وضعه من أجل اتقاء العين ودفع العين هذا من الشرك. ومن ذلك التميمة التمائم التي تعلق في الرقبة في رقبة الإنسان، وأصلها التميمة خرجات تعلقونها على الأطفال لدفع العين اتقاء العين، وقد تكون هذا الذي معلق قد يكون خرجات قد يكون من الحروز أو الحجب قد يكون من شعر الذئب أو غيره، فالتميمة التي تتعلق في رقبة الأطفال لأجل دفع العين، وكل شيء يعلق من أجل دفع العين في الرقبة يعلق على طفل أو إنسان أو رجل أو امرأة لأجل دفع العين فهو تميمة وهو من الشرك، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والسوى للشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة لأن الله لا يتم له أمورا، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه لا جعله في دعة وراحة وسكون، والودع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر يعلقونه اتقاء العين. وقد تكون التميمة التي تعلق قد تكون من القرآن، قد تكون حجاب حرز كتب في آيات من القرآن، وقد يكون من غيره، إذا فلا الحجاب أو الحرز أو التميمة التي تعلق في آيات من القرآن أو تعولات شرعية وأدعية لا محذور فيها، فهذه قد أجازها بعض العلماء ورخص فيها طائفة من أهل العلم، قالوا لأنها آيات من القرآن أو أدعية شرعية تعويلات شرعية أجازوها، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما نقل عن عائشة رضي الله عنها. والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء المنع من تعليق التميمة ولو كانت من القرآن، وهذا هو المروي عن الله بن مسعود وغيره من الصحابة، وهذا مذهب الجماهير وهو الصواب. الصواب المنع، منع تعليق التميمة وهي الحرز والحجاب ولو كان من القرآن ولو كان من الأدعية الشرعية، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص عامة ولم تخصص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسبل الشرك، ما خصص، ما قال إلا التميمة إذا كانت من القرآن، بخلاف الرقى والتعوذات الشرعية فإنه جاء التخصيص، يعني إن الرقى والتمائم والسبل الشرك، لكن جاء في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من حيث الآخر لا رقية إلا من عين أو صمة، فدل على أن الرقية إذا كانت ليس فيها محضر ليس فيها شرك وكانت بلسان عربي واعتقد أنها سبب الشرك هو الله لا بأس، أما إذا كانت فيها شركيات أو كانت مجهولة هذه ممنوعة، بخلاف التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فدل على عموم المنع وأن التمائم ممنوعة مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، فالنصوص عامة. والأمر الثاني أن تعليق التميمة إذا أن إباحة وإجازة تعليق التميمة من القرآن وسيلة وذريعة إلى تعليق التميمة من غير القرآن، الناس لا تكون عند حد، فإذا قلت إن التميمة تعليق التميمة من القرآن لا بأس به فإن هذا يكون وسيلة للناس إلى تعليق غير إذا كانت التميمة التي ليس فيها قرآن ولا أدعية شرعية ولا أدعية مباحة. وثالثا والأمر الثالث أن تعليق التميمة من القرآن أو من الشرع وسيلة إلى امتهانها، فقد يدخل فيها الحمام ومكان قضاء الحاجة، وفيها آيات من القرآن وفيها اسم الله بسم الله وفيها أدعية شرعية، فيكون ممتهنا لها بذلك. إذا في الصواب المنع من تعليق التميمة مطلقا، ويجب أن تعلق القلوب بالله عز وجل ولا تتعلق بغيره. وجاء إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم، يكرهون يعني كرهها في التحريم، يمنعون، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان سعيد لرقبة، يعني إذا وجد إنسان قد علق تميمة في عنقه ثم قطعها كان أجره كمن أعتق رقبة. والصواب أن من قطع تميمة من إنسان فأفضل ممن أعتق رقبة، لأن من قطع التميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك، وإذا أعتق الرقبة أعتقه من الرق، وإعتاق الإنسان من الشرك أفضل من إعتاقه من الرق. وأما السولة فهو شيء يصنعونه، شيء يعمل ويصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذا من السحر أفضل، هو ضرب من السحر إذا كان يعتقد أنه سبب، أما إذا اعتقد أنه أسفل بلاسه هذا السحر أكبر. فقلنا إن الرقى والسمى والسولة شرك، ومن الشرك إذا كان يعتقد أنه إذا صنع هذا الشيء وعمل واستعمله أنه يجلب المحبة، يكون سبب في جلب المحبة، وحب المرأة إلى زوجها وحب الزوج إلى امرأته، فهذا من السحر فلا يجب استعماله، هذا يعتقد انه وسيله وسبب، اما اذا اعتقد انه اساس بذاته فهذا شرك اكبر. فلا يجب الانسان يستعمل التميمه، يعلق التميمه ولا يستعمل السوله، ولا ايضا يلبس حلقه او خيط، لأجل رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعتقد أنه سبب في رفع البلاء. بعض الناس يلبس حلقة أو حلق يعتقد أنها سبب في رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، فهذا غلط. فليس الحلقة والخيط سببا، هذا شرك أكبر يعتقد أنه سبب. أما إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. ومن الشرك في الاعتقاد الطيرة والتطير، والطيرة اسم مصدر، تطير يتطير تطير، فالتطير مصدر والطيرة اسم مصدر، يتخير يتخير خيرا، والطيرة هي التشاعر، هي التشاعر بالمرئيات أو المسموعات، اتشاؤم بالأشخاص أو الألفاظ أو البقاع أو الأمثلة، كل هذا من التطير الملموم، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن عمل المشركين. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم، قال الله تعالى عن آل فرعون فينفسهم حسرة يقول هذه من عندك، وإن تصب سيئة يقوله يطير موسى ومن معه. وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات جعلناهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. إذا أصابتهم حسنة خص وسعة قالوا هذا من عندك، وإن صابتهم سيئة جد وطح قالوا هذا بسبب موسى ومن معه صابنا بشؤمه. قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عن أصحاب القرية لما جاءتهم رسل قالوا طيرنا بكم وبمن معكم، قالوا طائركم معكم، أي إن دخلتم بل أنتم قوم مسلمون، من أجل أن ذكرناكم ووعظناكم فطيرتم بنا بل أنتم قوم مسلمون. فالطيرة من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك. في حديث قطن بن قبيصة عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق وخط الخط بالأرض، وجبت قال الحسن قمة الشيطان، إسناده جيد. وأصل الطيرة أصلها ما يستعمله العرب من التشاؤم بالسوالح والبوارح، وكان ذلك من الطيور والظباء، التشاؤم بالسوالح والبوارح من الطيور والظباء، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فلفها الشرع وعطله وبين انه لا تاثير لها في نفع او ضر او خير او شر، وانما ذلك بيد الله. قال المدائني سالت رؤبه بن العجاج قلت ما السانح يعني من الطير والطباع، قال ما ولاك ما يامنه، قلت فما البارح، قال ما ولاك ما يسره، والذي ياتي من امام والذي يجيء من امامك هو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفه هو القائد والقائد، هكذا عند العرب، الذي يأتي من اليمين سمنا السارح، والذي يأتي من اليسار سمنا البارح، والذي يأتي من الأمام الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف القائد والقائد. وكانت العرب تتشاءم وتتيامن بالطيور وينفرون الطير ثم العيافة، والعيافة زجر الطير. كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو تجارة يعمل العيافة ويزجر الطير، فإذا ذهب جهة اليمين فيعمل ومضى بسبيل، وإذا ذهب جهة اليسار فشعر. والذي لا يعرف العيافة يذهب إلى بعض العرب يعمل له عيافة هناك بعض القبائل لها اختصاص بالعيافة وزجر الطير، لذلك بنو لهب، ولذلك يقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تسموا الغين مقالة لهبي إلى الطير مرتي. يعني بنو لهب عندهم خبرة في زجر الطير وفي العيافة، فلا تلغي مقالتهم إلى مرة الطير، بل اعتمدها واعمل بها. هذا من جهل الجاهلية. خبير بنو لهب فلا تكون ملغيا مقالة لهب إلى الطير مرة. فالإسلام أبطل هذا ونفع، وأمر الناس أن يعلقوا قلوبهم بالله، عوضهم عنها عن ذلك بالقرعة والاستخارة والتشاؤم عام، التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالأشخاص، بعض الناس جراء شخص تشاؤم به، جراء أعمى أو أعور أو أعرج تشاؤم به، هذا من التشاؤم. بعض الناس إذا فتح دكان ببيع ثم مر به أعمى أو أعرج أو أعور أو اشترى منه أعور أغلق الدكان ذلك اليوم، تشاؤم. هذا من عمل أهل الجهل من الطيرة محرمة. فيجب أن تتشاءم بشخص ولا بطير ولا بمكان ولا بنصب ولا ببقعة، فالتشاؤم والتطير من عمل أهل الجهل، ومن الشرك الأصغر، ليرى من الشرك الأصغر لكونها من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه، وثانيا لأنها منافية للتوكل على الله عز وجل، ولأنه قد يرجع عما كان عازما عليه من الفعل بسبب اعتقاده حصول نفع أو دفع ضر في طائر أو نحوه، أو لا يرجع ولكن يبقى أثر ذلك في نفسه من الهم والحزن والوساوس والضحك. وفي قد ثبت صحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني الصواب هي معنى لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كون الأمراض تعدي بطبعها، من كون لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كون المرض يعدي بطبعه وبذاته من نسبة الفعل إلى غير الله، ولكن الله جعل بمشيئته، قد يجعل بمشيئة مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في العدوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وقال: فر من المجنون فرارة من الأسد. وقال في الطاعون: إذا سنتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقد يجعل الله مخالطة الصحيح للمريض سبب في انتقال العدوى، وقد لا تحصل العدوى، قد تحصل وقد لا تحصل على مشيئة الله، لكن قلنا لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كل المرض، والعدوى تنتقل بطابعها وبذاتها من غير مشيئة الله وتقديره. فنظر كان يقول: لا طيرة، نفس للتشاؤم، ولا هامة، والهامة طير من طير الليل وهو البومة، كانت إذا وقعت، قال ابن عربي: إذا وقعت على بيت أحدهم قال: تنعى إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، يعني تخبر بقرب موته. هذا باطل، وقيل إن هذا في الاعتقاد الجاهلية أنهم يعتقدون أن روح الميت تكون هامة فقطي ولا صفا، إلى ضرر الصفر أن الحية تكون في البطن وهي أعدى من الجرد عند العرب. فعلى هذا يكون نفي للعدوى، اعتقاد العدوى. أو لا صفر شهر صفر كانوا يتشاؤمون به ويقول أنه شهر مسؤوم، أو أنه كان نفي، أو أن هذا نفي للنسيء الذي يعملها الجاهلية، كانوا يحلون صفر بدل المحرم ويحلون محرم، إذا احتاجوا إلى القتال في محرم أحلوه، ثم جعلوا صفر مشاعر، وهي ولا نوء ولا غول. نوء نفي لاعتقاد اهل الجاهليه من الانواع والنجوم لها تاثير، ولا غول متاع. كانت العرب تعتقد ان الجن تتراءى للناس فتضلهم وتهلكهم، قيل ان الحديث نفس لها، وقيل ان الحديث نفس لما كانوا يعتقدونه. والا فالغول موجوده كما في الحديث: اذا تغول غيرنا فبادروا بالاذان. فلا تؤثر الا باذن الله. وفي حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ويعجب الانسان. قال: لا عدوى، في حديث انس: لا عدوى ولا طيره ويعجب الانسان. قالوا: وما يفعل يا رسول الله؟ قال: الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه لا مسكتها من الطيره، وهي الكلمه الطيبه يسمعها الانسان فيسر بها. كان يسمع مريض شخص يقول: سال كيف فعل بالسلامه، أو يا أو إنسان يطلب ضالته فيسمع واجب يتفاعل بأنه يجب ضالته، أو تاجر ذهب في تجارة فسمع قائل يقول رابح فتفاعل بالربح، فهذا لا بأس به، لأن كلمة طيبة يسمع الإنسان فيسر بها لما وفيها تأمير الخير وحسن الظن بالله، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله. فافترق فالفعل به لما فيه من تأمير الخير ورجاء الفائدة والعائدة من الله، ولما فيه من حسن الظن بالله، والإنسان مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله فمنعت. وفي الحديث بيان للكفارة الطيرة: أي من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا فيه بيان كفارة الطيرة إذا وقعت، يصرف الإنسان ويتوب إلى الله ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وجاء في الحديث الآخر بيان حد الطيرة، قال حديث فضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمراك أو ردك، ما أمراك عن على التسير أو تسافر من أجل التطير أو يمنعك من السفر من أجل التطير، هذا الطيرة حدها ما أمراك أو ردك، يعني ما سافر إلا من أجل التطير أو ما ذهب أو ما أقدم على هالشيء من أجل التطير، أو امتنع وأحرم يريد أن يسافر ثم امتنع من أجل الطيرة من أجل هذا الشيء الذي وقع في نفسه، هذا الطيرة ما أمراك أو ردك. عليه التوبة والاستغفار والندم، وأن يقول هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: النبي سئل عن الطيرة فقال: أحسنها الفعل، أحسنها الفعل، ولا ترد مصيبة، أحسنها الفعل. فجعل الفعل أحسن الطيرة. وفي الحديث الآخر: ويعجب الفعل، فقال: أحسنها الفعل، ولا ترد مصيبة. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم يقول الإنسان إذا رأى ما يكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء في كفارة الشرك الخفي في الحديث الآخر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو أنه إذا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أو فيه أستغفرك لما تعلم ولا أعلم. جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ذلك أذهب الله عنك الصغار الشرك وكبارك. فالأذكار والأدعية الدعوات يلزمها المؤمن ويستعمل ما صح منها. وخلاصة أن الشرك الأصغر كما سبق يكون في الألفاظ ويكون في الأعمال ويكون في الاعتقاد. وعلى كل حال هذه الأمور إذا فعل إنسان صيارة أو علق حلقة أو خيط أو تميمة أو تولة أو زجر الطير أو حطة في الأرض أو ما أشبه ذلك، إن اعتقد أنها وسيلة وسبب لحفظه أو وسيلة وسبب لحفظ المطلوب فهو شرك أكبر، لأن الله لم يجعلها وسيلة. أما إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وأنها تؤثر تحفظ هي بذاتها بنفسها فهذا شرك أكبر مخطئ من الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يرزقنا الإخلاص في العبادة والصدق في القول وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وسلم.
أين
أنت يا سعد بن معاذ رضي الله عنك من حال المسلمين اليوم؟ أو قال أين أنت يا عمر من حال المسلمين اليوم؟ أو أنت أين أنت يا خالد أو سعد أو طارق من ملابس المسلمين اليوم؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا قالها على سبيل التوجه لا على سبيل النداء، ما يناديه إنما يأتيه يتوجه ويتمنى جلدة الأمة من الخيار كهؤلاء الصحابة لبيان غيرتهم فإنه لا بأس. أما إذا كان يناديهم ويدعوهم يقصد نداءهم ونداءهم فهذا شرك، لكن والله أعلم أن مقصودها التوجع لحال المسلمين والتمني أن يكون المسلمين مثل هؤلاء الخيار الذين يقومون لله ويجاهدون في سبيل الله ويقوم بما أوجب الله. إذا كان مقصود التوجع والتمني فلا يظهر لي أن هذا فيه محذور، لأنه يقول أين أنت. أما إذا نداهم ودعاهم بدون الله هذا شرك، لكن هذا ظاهر أنه ليس بنداء وإنما هو تمني أن يوجد مثل هؤلاء الأخيار وتوجع لحال المسلمين. نعم.
وهذا السائل يقول يوجد في الأسواق صندوق صغير يباع، وهذا الصندوق شكله جميل ومزخرف وعلق في مرآة السيارة الوسطى، وفي داخل الصندوق شيء صغير مكتوب على غشته الحسن الفقيه من كلام رب العالمين، ثم أورد في أول الكتاب آيات قرآنية، ثم تكلم وقال كلاما مصدقه أن من علق هذا الصندوق في سيارته فلن يحصل له هذا، أو علقه في بقالته فسوف يشفع عند الزمان وغير ذلك. ثم
أورد
في
آخر
الكتيب مربعات صغيرة فيها
رموز
طلاقين،
فما حكم استعمال
هذا الصندوق؟
لا يجوز استعمال هذا الصندوق، هذا من الشرك وهو من التميمة. إذا جعل في السيارة في البقالة لأجل الحفظ إن اعتقد أنها سبب فهو كالتميمة وهو من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنه بذاته يجلب الزبائن أو يكثر ماله بذاته هذا شرك أكبر كما سبق. وهذه الرموز والقلاسل يخشى أن يكون فيها شرك أكبر، يخشى أن يكون فيها منادات أو توسل بأسماء الجن أو الملائكة أو الشياطين، فهذا يخشى أن يكون هذا، فينبغي أن يزال هذه القلاسل. والمقصود أنه إذا جعلها في السيارة أو جعلها في البقالة واعتقد أنها سبب للحفظ ووسيلة أو سبب لجلب الزبائن أو سبب لكثرة المال فقد وقع في الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن هذا الصندوق بذاته يحفظه وأنه بذاته يكثر ماله فهذا شرك أكبر، لكن ما أظن أحد يعتقد هذا الصندوق بذاته، طبعاً يعتقد أنه سبب. وهذه القلاسل وهذا الرموز يخشى أن يكون فيها شرك أكبر وأن يكون فيها نداء أو تعوذات باسمية الجن أو الشياطين والملائكة. ومثل بعض الناس يضع المصحف في السيارة أو في البيت في الغرفة يعتقد أنه وسيلة لشرك، هذا مجلس التمام تماماً. الواجب أن تقرأ من المصحف، تقرأ القرآن وتعود أنت بنفسك، أما تجعل المصحف تجعله تميمة لا ما يصح،
تقرأ الآيات أنت بنفسك، تقرأ التعوذات الشرعية، تقرأ من المصحف الكبير. أما إذا وضع المصحف في السيارة ليقرأ فيه أو وضع في الغرفة ليقرأ فيه في وقت الفراغ لا بأس، على حسب القصد. أما إذا وضع المصحف في الغرفة أو في السيارة وسيلة للحفظ هذا من السماع ومن السكة تماما. نعم.
قد
ذكرت من أمس أن شرك بالتنبيه هو الاستدلال بالأقوال الفلكية على الحوادث العظيمة، فهل يدخل في ذلك قول من قال أن المد والجزر أي مد البحر والجزر على نوع علاقة بالقمر أو السبب لذلك؟
نعم،
إذا كان فقد أن القمر سبب المد والجزر فهذا من الشرك. أما إذا كان اعتقد أنه أن الله أجر العادة لأنه في وقت كذا منتصف الشهر أو في آخر الشهر يحصل مد وجزر فهذا من نفس معرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البدر ومعرفة وقت المد وجزر في البحر. أما إذا اعتقد أن القمر نفسه مؤثر هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب ليس سببا لكن الله أجر العادة أنه يحصل مد وجزر في منتصف الشهر وفي آخر. المقصود أنها على حسب الاعتقاد، أنه لا يجد الإنسان يعتقد أن السبب أن القمر سبب مؤثر أو أن القمر له تأثير أو أنه سبب. نعم. وعلى
السائل يقول هل إذا حسنت صوتي لكي يزيد قلب الملك بجانبي
ثيابا أم لا؟ على حسب القصد الثنية، إن كان قصدك ترائيه تحسن صوتك بأن يمدحك ويثني عليك هذا إياه، أما إذا كان قصدك تحسن صوتك حتى يستفيد وتستفيد عنه فهذا من غير أن يقع في قلبك شيء فهذا مطلوب. يقول مريد حسنوا مشروع، حسنوا أصواتكم بالقرآن وزينوا أصواتكم بالقرآن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أبي موسى الأشعري وكان له صوت الحسن فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعتك لو رأيتني وعلى سرع لقراءتك البارحة، فقال لو علمت ذلك لحضرت لك تحقيرا خيزينت وتدين. فهذا على حسب القصد، إن قصد الترائي هذا بالشكل. أما إذا كان قصد حس صوتك امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم حتى تستفيد وتفيد فهذا مطلوب ومشروع، لأن هذا شيء يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. نعم.
وهذا السائل يقول لقد سمعت منك أن من سب الله ليس له توبة في الدنيا، فأرجو أن توضح لنا ذلك، فأنا عندما كنت غالبا وكنت على رسالة السوق فقد كنا نقول على الله سبحانه وتعالى بصفات صريحة ونسب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والآن الحمد لله استغاث رسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت سلفيا ولله الحمد على البداية والطريق الصحيح، وقد عرفت أن هنالك آيات مثل قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا الآن سبت وندمت على تلك الكلمات، فهل توبتي صحيحة وماذا أعمل الآن عن تلك الكلمات التي كنت
في
حق الله
تبارك وتعالى؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبه، هذه نعمه عظيمه، احمد الله واشكر واسال الله الثبات والاستقامه، نسال الله ان يوفقنا واياك التوبه النصوح والثبات على دينه والاستقامه عليه حتى الممات. فمن تاب تاب الله عليه من اي ذنب. قال الله تعالى في سوره الزمر يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال العلماء هذه الايه للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين، فمن تاب من أي ذنب كان تاب الله عليه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى في عرضه التوبة على المثلثة من النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة عرض الله عليهم التوبة، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فذنبهم عظيم، يقولون ان الله ثالث ثلاثة وما على ذلك عرض الله عليهم التوبة، لكن نقول من سب الله او سب الرسول او سب الاسلام هذا له توبة، اذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فعليك بالتوبة الصادقة والاكثر من العمل الصالح. ومن تاب وأكثر من العمل الصالح بدل الله سيئات حسنات كما في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فإذا أثبت سورة النصوح محى الله التوبة، وإذا أتبعه بالإيمان بالعمل الصالح بدل السيئات الحسنات فضل الله وإحسانه. لكن الذي نقول إن الذي لا تقبل توبته في أحكام الدنيا مو في أحكام الآخرة، إذا رفع إلى المحكمة شخص سب الله وسب الرسول وقال أنا تائب تبت الآن، نقول لا، هذا بينك وبين الله، إذا كنت صادق تقبل توبته. لكن نحن الآن لابد من قطع رقبتك، لابد من قطع رقبتك من سب الله وسب الرسول في الدنيا في أصح قول العلماء، هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عند المحكمة الشرعية، من سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه، وكذلك الساحر وكذلك الزنديق والملحد، هؤلاء الصواب أنه لا تقبل توبتهم في أحكام الدنيا، بمعنى أنه لا بد من إقامة الحد إذا رفع إلى المحكمة الشرعية، وإن ادعى التوبة لا بد أن يحصل فيه الحد حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم. أما فيما بينه وبين الله فالله يقول التوبة الصادق إذا كان صادق، ويمحو الله الأمر إذا تاب، لكن في أحكام الدنيا ما نقبل. هذا في أصح قول العلماء، هو قول ثاني العلماء أنه في الشتاقين حتى في الدنيا. بعض العلماء يقول الآخر لأهل العلم يقولون من سب الله أو الرسول أو سب الله مستتيب فإن تاب قبل توبته، وإن لم يتب قتل قتل. لكن الصحيح أنه لا تقبل توبته في أحكام الدنيا. أما إذا كان بينه وبين الله ولا رفع إلى المحكمة فليس، لكن إذا رفع إلى المحكمة الشرعية ثم لما قبض عليه ووصل إلى القاضي قال يا قاضي انتظر علي أنا تائب الآن أنا تبني الآن، فهل يقبل توبته ويخلى سبيله أو لا يقبل أو لا تقبل توبته؟ فلا بد من تفصيل القاتل. فيه قولان لأهل العلم، قال أهل العلم إذا تاب تركنا خلينا سبيله، وقال آخر لا نخلي سبيله، لأننا لو خلينا سبيله تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم فلا بد من قتله وقطع رقبته زجرا له ولأمثاله. أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا في التوبة فالله يقول توبة الصادقين، وعلى هذا فتكون السائل إذا قال تاب الله عليه الحمد لله توبة مقبولة وصحيحة. نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة المصطفى العمل الصالح. الشاهد في الصدق إذا كان الإنسان صادق في التوبة قبل الله توبته من أي ذنب كان مهما كان، لكن الكلام في إذا كان هذا الذنب مثلا من سخرية بالله وبرسوله أو كان سب لله وبالرسول أو كان ذنب أو إلحاد، فهل تقبل توبته في أحكام الدنيا أو لا تقبل؟ هذا محل خلاف. قولان يا أهل العلم، قول يقول تقبل فصح ويخلى سبيله فلا يقام عليه الحد فلا يقتل، وقول الآخر لا بد أن ينفذ عليه الحد في الدنيا. وقد ألف في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة سمى الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم.
وهذا السائل يقول أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباد عن عمله قال لولا أنا لكان في أسفل النار أو كما قال، فما توجيهكم رحمكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا؟ هذا سؤال آخر نحو
نعم قال
يقول ذكر ابن القيم
انتظر جيب على سؤال. أما قول هذا الحديث لولا أن لكان في بكر أسلم من النار فهذا نعم، هذا يحتمل احتمال، يحتمل أنه تصرف بعض الرواة، ويحتمل أن هذا كان أولا قبل المنع، ويحتمل أن هذا جائز ولكن الأولى تركه، هذا كل هذا محتمل. نعم.
وهذا
قد ذكر ابن
القيم في
نيته
أنه قال لولا الصحابة ما كان فينا مؤمن ولم يقل لولا الله ثم الصحابة،
فعلى من جسان يحتمل أن قال هذا والله أعلم أن هذا جائز لكن الأولى والأكبر تركه كما بين النصوص. نعم.
وعلى سؤال يقول ما هو تعريف الحاضر
الحاضر هو الحي القادر اللي أمامك معه أسباب تستعين به، إنسان قدامك تقول أعني يا فلان، وكذلك الاستغاثة إذا استغاث بالغريق إذا استغاث بسباح يجد السباحة معه أسباب هذا لا بأس، وكذلك استعانة بحي حاضر. أما إذا استعان بالجن أو بغائب أو بميت أنا ما معه أكثر أنا شرك والاستعانة شرك. نعم.
يقول في تفسير السؤال هل الجن حاضر سواء في جوارحهم العقلية أو أثناء تشكل من الإنسان أو أثناء نطقهم على نقال المفروع وهم يروننا ويسمعوننا ونتكلم معهم ونسمعهم فما حكم الاستعانة والاستغاثة؟
الاستعانة والاستغاثة بالجن شرك لأنه ليس حاضر أمامنا يعتبرون غائبي ما نراه. كذلك الاستغاثة بالملائكة لا يجوز أن يستعين ويستغيث لأنهم غائبون ولا نراه. هذا هو الأصل قال الله فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فلا يجوز لنا أن يستعين بهم. يقول يا جن خذوه أو ما أشبه ذلك بعض القدرة يا جن خذوه لا يجوز هذا الشرك. لكن لو كلمه وكلم جني أو كلمه فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بهم على ثلاثة أحوال. أولا الاستعانة بهم بشيء محرم فهذا محرم الاستعانة بهم به يعني يحضروا له يسرقوا له يحضروا له شيئا يطلب لهم شيء يسرقوا له أو يأتوا له بالخبر أو عشان ذلك. الثاني أن يستعين بهم في أمور مباحة فهذا مباح. الثالث أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله هذا مطلوب ومشروع. الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جميعا فهذا إذا لو كلمه عرف. لكن لا يأمر الإنسان أن يتمادى في مثل هذا. بعض الناس قد يتمادى قد يدعي بعض الناس أنه أن الجن يخاطبونه بعض الناس يدعي بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى ويدعي أنه يكلم الجن وأن الجن يأمر يخبره بالمرض الذي كان في المشروع الآخر وأنه يستعين بهذا الجن على الجن الآخر. لكن هذا ليه الجن لا يصدقون وفيما فسق منهم كثير من الجنس لا يصدقون فسق بالجن. المقصود انه ليس على الانسان ان يتمادى في هذا لان بعض الناس يتمادى ويتوسع في هذا الامر. المقصود انه ينبغي الانسان ان لا يتمادى ولا يجوز الانسان ان ينادي الجن ولا ان يستعين بهم هذا من الشرك. اذا ناداهم واستعان بهم هذا من الشرك لانهم غائبون ولا نراه. اما اذا كلمه الجن ثم استعان به شيء هذا فيه تفصيل سابق تكلمه استعان به في أمر من الأمور المباحة فهو مباح وفي أو استعان في أمور المحرمة فهو محرم. استعان بها أن يؤذي إنسان أو يوطن إنسان أو يسرق له طيب طبعا من المكان الفلاني هذا محرم. أما إذا استعان به شيء مباح فهو مباح كما ذكر الشيخ ابن تيمية. لكن لا ينبغي الإنسان يعتمد في مثل هذا إذا خاطبها أو كلمه. أما إذا كان ما خاطب شيء ولا رأى أحد ثم استعان بالجن او نداهم او دعاهم فهذا شرك لانهم ليسوا حاضرين فهم غائب يعتبرون غائبون بل هم غائبون. نعم.
يقول ما
صح الحديث
عن الامام احمد انه اذا صلى في صلاته قال يا عباد الله
دلوني واعينني. لا اعرف هذا لا اعلم هذا ولا لا اعلم هذا عن الامام احمد ولا ندلو لهذا. نعم.
وعلى
السؤال
الأخير يقول ما
الفرق
بين الشرك الأصغر وبين الشرك الخفي؟
الشرك الأصغر هو الشرك الخفي سمي خفيا لأنه يقوم في القلوب وسمي أصغر لأنه لا يصل لحد أكبر لأنه ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. هو خفي يسمى خفي لأنه يقوم في القلوب ويسمى أصغر لأنه لا يصل لحد أكبر. نعم. صلى
الله
عليه
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رزق الله جميع من الناس والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الطحاوي رحمه الله فتح رسالته العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره
ويدخل في هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد ضده الشرك والكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكون الإنسان موحد موحدا لله حتى يحذر الشرك بأنواعه، ويحذر الكفر بأنواعه، ويحذر النفاق بأنواعه، حتى يكون موحدا كامل التوحيد والإيمان. أما إذا فعل شيئا من الشرك، من أنواع الشرك الأصغر ومن أنواع الكفر الأصغر، فإن توحيده يكون ناقص وإيمانه يكون ناقصا. أما إذا فعل الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، فإنه ينتقض الإيمان وينتقض التوحيد بالكلية. ولا يمكن أن يجتمع توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان وكفر أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان ونفاق أكبر. فإذا وجد أحدهما زال الآخر، إذا وجد الكفر الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال الكفر، ولا بد. إذا وجد التوحيد والإيمان زال الشرك الأكبر، إذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال النفاق الأكبر، إذا وجد النفاق الأكبر زال التوحيد والإيمان، وهكذا. فلا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان ونفاق أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا. لكن قد يجتمع مع التوحيد والإيمان نفاق أصغر أو كفر أصغر أو شرك أصغر، لأن النفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد والإيمان ويضعف، لأن هذا النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد استعرضنا بعض الأيام الماضية بعض أنواع الشرك الأكبر وأمثلتها التي تنافي التوحيد والإيمان، ثم استعرضنا بعض أنواع الشرك الأصغر التي تنافي كمال الإيمان الواجب، ومن ذلك الحلف. قلنا الحلف بغير الله أن هذا من الشرك الأصغر، هذا هو الأصغر، كان يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بغيره أو بالأمانة، فهذا شرك أصغر. وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف يستحق شيئا من التعظيم والعبادة التي لا يستحق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه يتعلق بقلوب وصرف عن الله بخلاف الكبائر، بين طاعة الهوى والشيطان. ولأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من فقه رضي الله عنه والتقوى، أن لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله وإن كان الشخص كاذبا إلا أنه توحيد، حلف بالله توحيد، وخلاف الحلف بغير الله وإن صدق فهو شرك. فالحلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، إذا حلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة في التوحيد ومعه سيئة الحلف، والحلف بغير الله صادقا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وإذا قارن بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق تجد أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وإذا قارنت بين سيئة الشرك وسيئة
الكذب وجدت أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أما الكفر فإنه يتنوع وينقسم فينقسم ويتنوع بالنسبة إلى حكم، ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية، ويحبط الأعمال. يخرج الكفر الأكبر مخرج من الملة ويحبط الأعمال، ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويوجب الخلود في النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الكافر هو أكبر مخلد في النار. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فهذه أحكام الكفر الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويخرج من الملة، ويحبط جميع الأعمال، ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه من غير توبة. أما الكفر الأصغر فهو ما ورد تشبيه من الذنوب كفرا ولا نصل إلى حد الأكبر، فهو تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله، ولا يخرج من الملة، ولا يحبط الأعمال، ولا يوجب الخروج في النار. فإذا أقسام الكفر بالنسبة للحكم ينقسم إلى قسمين: كفر أصغر وكفر أكبر، ولكل منهما أحكام. أحكام الكفر الأكبر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، توبة مفتوحة للعبد، لكن بشرط أن تكون مستحيلة ومستجمعة لشروطها، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب عن هذا الكفر العظيم، وثانيا الندم على ما مضى، وثالثا العزم الجازم الصادق على ان لا يعود الى هذا الذنب، ورابعا لا بد ان تكون التوبه قبل في الوقت الذي تقبل فيه، قبل ولول الروح الى الحقوق. فإن وصلت الروح إلى الحلقوم فلا توبة. قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني كنت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعطينا لهم عذابا أليما. ولا بد أن تكون التوبة قبل معاينة العذاب، قبل نزول العذاب. إذا عاين العذاب فنزل العذاب، فلا ينفع الإيمان ولا ينفع التوبة، لا ينفع الإيمان الجديد ولا ينفع التوبة. ولهذا فإن فرعون من أكثر خلق الله بالدعاء الربوبية والألوهية، وقال الناس: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ثم تاب لما رأى العذاب، لكن تاب وآمن لما رأى العذاب، لكن توبته وقعت في وقت لا تستطيع التوبة ولا تقبل عند نزول العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عند رؤية العذاب لا تنفع التوبة. ولم يستثن الله إلا أمة واحدة قوم يونس، هؤلاء نفعهم. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن شروط صحة التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث. هذه الشروط لا بد منها في صحة التوبة وقبولها. ويوجد شرط آخر: إذا كانت المعصية والمظلمة بينك وبين الناس فلا بد من رد المظلمة إلى أهلها